ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فموضوعنا في هذه الليلة موصول بالموضوع السابق. الموضوع السابق كان عن الابتلاء، وأن الإنسان إنما خلقه الله عز وجل ليبتليه. خلق السماوات والأرض وجعل ما على الأرض زينة لها، وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا سبحانه وتعالى. ومن ثم فقد حمل الله عز وجل الإنسان الأمانة، وهي موضوعنا في هذه الليلة. الأمانة ورد ذكرها في آخر سورة الأحزاب في قول الله عز وجل: إذ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا راجعت التفاسير ستجد أن بعض أهل العلم قال: الأمانة الغسل من الجنابة ومن الحيض. ومنهم من يقول: الأمانة الصيام، الصلوات الخمس أمانة، ودائع الناس أمانة. وكل هذا جمعه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة واحدة، قال: الأمانة التكليف. التكليف، الأمانة هي التكليف. وهذا الاختلاف الذي تراه في كتب التفسير ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع، يعني تفسير على طريقة ضرب المثال. فيجمع كل هذه التفاسير تفسير الحق رضي الله تعالى عنهما الذي وافقه عليه الجميع أن الأمانة هي التكليف. فالله تبارك وتعالى كلف الإنسان. طيب، لماذا كلفه؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فاللام هنا لام التعليم، يعني ان الله عز وجل حمل الانسان الامانه لينقسم الناس الى ثلاثه اقسام. القسم الاول من حمل الامانه ظاهرا وباطنا، هؤلاء هم اهل الايمان. والقسم الثاني من ترك الامانه ظاهرا وباطنا، وهؤلاء اهل الكفران، نعوذ بالله ان نكون منهم. والقسم الثالث وهم المنافقون الذين جعلهم الله عز وجل في الدرك الاسفل من النار، هم الذين تظاهروا بحمل الامانه لكنهم كرهوها وخانوها في باطنهم ويعملون على طبيعها. فهؤلاء هم المنافقون. ومن ثم قال عز وجل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالأمانة هي السبيل. كيف السبيل إلى حمل هذه الأمانة على الوجهة التي يرضاها رب الأرباب عز وجل؟ فهو الذي خلقنا وهو الذي كلفنا. قال بعض المفسرين: طريق حمل الأمانة ذكرها الله عز وجل في أول سورة الأحزاب التي ذكر الأمانة في آخرها. كيف؟ قالوا: اقرأ مفتتح هذه السورة العجيبة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قالوا: هذه هي الطريق إلى حمل الأمانة على الوجهة التي يرضاها ربنا عز وجل. يا أيها النبي اتق الله، أول شيء اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، فكيف يؤمر بتقوى الله عز وجل وقد بلغ الغاية في تقواه تبارك وتعالى؟ قال المفسرون: لها معنيان. المعنى الأول: يا أيها النبي اتق الله، أي لازم على تقوى الله التي أنت عليها، إذن هذا أمر بالاستدامة. وقال بعضهم: الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد أمته، كما قال الله عز وجل له صلوات الله وسلامه عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل تصور للرسول أن يشرك بالله عز وجل وأن تقنع النبوة منه؟ هذا غير متصور، وقد دل الشرع على انه لا يكون. حتى لو تصورناه من جهه العقل فان الشرع يأبى هذا. فاذا قوله تبارك وتعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك، يبقى الكلام اليه. واسمعي يا زوج، هذا كلام موجه الى امه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان النبي عليه الصلاه والسلام امام المتقين يؤمر بقوله تبارك وتعالى اتق الله، فلا أن تؤمر أمته بتقوى الله من باب الأولى والأحرى، من باب الأولى والأحرى. والتقوى كما عرفها أهل العلم مع اختلاف عباراتهم تدور على معنى واحد: خوف من الله عز وجل يدفع العبد إلى طاعته. خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى طاعته. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الذليل والعمل بالتنجيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كيف نتقيه حق تقاته؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يكثر. سبحانه وتعالى، أن يذكر فلا ينسى. واحد متقرا معايا سبحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أعلى الذكر كما قال ابن العلم، بعض أهل العلم، أعلى الذكر مراعاة الحدود. مراعاة الحدود، أنت في ملك الملك عز وجل، ينبغي في أثناء تصرفاتك وتقلباتك وسائر أحوالك أن تحرص على عدم تعدي حدوده عز وجل. ألا وإن لكل ملك الدين حمى. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه. وقال عز من قائل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى عد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى الذي يعصي الله ورسوله ويتعدى حدود الله هذا هو الذي اهان نفسه على وجه الدين. وقال صدق بن حبيب رحمه الله من التابعين: التقوى، وهذا التعريف من اجمع التعاريف، وهو التعريف الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ده كلام نيسر جدا. يعني اذا التقوى لها هدف ان تطيع ما وان تؤدي ما امرت به، وان تكف النفس عما نهيت عنه على نور من الله. يعني لا بد ان يكون عندك برهان من الله عز وجل على ذلك. شرط العمل الصالح ان تكون النيه فيه خالصه لله عز وجل، وان يكون موافقه للشرع. لا بد ان يكون العمل موافقا للشرع. فلو ان رجلا مثلا قال: لاتقربن الى الله عز وجل بترك اكل اللحم، لقيل له انت مبتدع بذلك، لان الله عز وجل لم يشرع لنا ترك اكل اللحم كوسيله للتقرب اليه، وانت عليك ان اردت ان تتقرب ان تكون مبتدعا للصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. وقد روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثه نفر الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروا بها كانهم تقالدوها، قالوا: هذه عباده قليله. طيب جلس المفكرون: لماذا كانت هذه العباده قليله؟ قال: اين نحن من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اي ولذلك جاءت عبادته قليلا في ظنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي روايه انه صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. والجمع بين الروايتين انه صلى الله عليه وسلم انكر على الثلاثه نفر اولا، ثم جعل الانكار عاما على المنبر حتى يعلم الناس جميعا انه لا يجوز لواحد منهم ان يزيد في دين الله عز وجل، كما انه لا يجوز له ان ينقص من دين الله عز وجل، لا الزياده ولا النقصان. لان الثلاثه قال: قال احدهم: اما انا فلما أخبروا عن عبادته، أنا فقط من جزء من حديثه، فلما أخبروا عن عبادته كأنهم تقالوا، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج منه، فمن رضي عنه النبي فليس منه. احفظ، يعني الإنسان قد يرفض سنة من السنة، والسنة في اصطلاح الأصوليين الأمر المستحب، يقول لك سنة، فقد يتركها هذا بشرط أن يكون على يقين من أنه ترك الأفضل. أما أن يترك السنة غضبا لها فهذه مصيبة، وهذا نفاق تسلل إلى قلبه. ولذلك يقول عليه السلام: فمن رغب، الراغب عن سنته عليه الصلاة والسلام ليس كالسائل في سنته عليه الصلاة والسلام، الراغب هو الذي ترك السنة غضبا لها ولو في جزئية من جزئيات الدين. فالحاصل أن حق الله عز وجل خوف يدفع العبد الى طاعته. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى عامل من عماله فقال له أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منه والسلام. فعزم هذا العامل نفسه وأقسم أن لا يلي ولاية المسلمين حتى يموت. شوف وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصيك بتقوى الله. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. فهو يوصي بوصيه الله عز وجل فانها التي لا يقبل غيرها. قال الله عز وجل وتزوجوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اهل الباب. وإن منكم إلا والدها كان على رأسك حتما مقضيا. يبقى كله دخل على الجسم على الصراط. ثم ننجي من الذين كفروا ونذر الظالمين في هذه الدنيا. التقوى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن للذين يتقون. إذا أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب الا عليه. واعلم ان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. شوف يعني الكلام اللسان فصاحه في الكلام لكن في الاعمال يصدق المرء او يهاجم اذا بان كذبه. اذا جاء العمل مصدقا للقول او اذا جاء القول مصدقا للعمل كان احسن الاقوال كما اخبر عز وجل. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لكن الذي يوصي الناس بكلام ويعمل بخلاف هذا الكلام هذا الانسان احمق يبغضه الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وقد اتهمه عز وجل بانه ليس عاقلا. قال تبارك وتعالى اتاكلون الناس بالبر مكان تؤذون انفسكم وانتم تؤذون الكتاب فلا تعقلون. اذا العقل تامر الناس بالبر وانت تقول لها ما دام عارف تتبع عند رغبه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يا ايها النبي اتق الله. يبقى خطوات حمل الامانه اول شيء خذ من الله تبارك وتعالى. اذهب الى المخاطر فانت في مقاطع كانت مفتوحه وتامل هذا المكان الذي يتظلمك مهما قال بك الزمان تدور وتشبع وتكتمل وتعرى وتتعرض لجميع تقلبات الزمان. يقول لك ده فلان اخذ مش عارف فعله علميه والتاني راح عقد عمل ايه والتالت خرج اتفتح في مراكيا وما الى ذلك. حتى اذا جاءه ملك النوم فحصلته تنقى غيره يخرج من الدنيا في كفافات كما دخل الدنيا في كفافات. الطفل اول ما بتولد امه بتلبس ملابس محيطه ما يقدرش لاعضاء صغيره بسيطه بتلف في كفافات لكن لفه بتاعت الطفل. ساعه ما يموت يخرج برضه ثلاثه ادراك ثلاث كفافات ويخرج من الدنيا الى قبر يخرج بالتراب وهو كبير في الدنيا كان يجي يقعد لازم تكون كرسي تحت القميص الابيض الرزق وما الى ذلك. هذا سيرقى في التراب سيوارى في التراب. ذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليعزي اهل صديق له حين مات. فلما راوه صحوا في وجهه من البكاء بالبكاء وما الى ذلك فقال مت الى ان صاحبكم ما كان يرزقكم وان الذي يرزقكم حي لا يموت وان صاحبكم انما سد حفره نفسه ولم يسد حفره واحد منكم والذي نفسي بيده ان لكل واحد منكم حفره لا بد ان يسدها. كان هو امير المؤمنين كان يسد في محرابه يبكي حتى ينعس. ما هو ده إيمان العلم بالتقوى عشان يشوف نماذج عملية. يبكي حتى ينعس وهو جالس في المحراب. ف فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. فدخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك فقالت: ما يجيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وجيك هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العياد الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. فصار واحد قاعد أمير المؤمنين من خلال الخليفة دخل نفسه إلى جنة، فاقترب من زوجته فاطمة غنما ليشتري به عنبا، فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال: يا فاطمة، هذا أيقظ من معالجة الأغلال والأنكاب في نار جهنم غدا. إيه يعني العنب ما كانش حمود؟ مش حمود. هذا أيقظ من معالجة الأغلال والأنكاب في نار جهنم غدا. فتصور هذا الإمام يفكر في الصورة على يرسل الصورة على النحو الثاني. اليوم هم القيامة، والحكم هو الملك الحق العدل سبحانه وتعالى الذي لا تقف عليه الباطل ولا يرد عليه الكذب، بل يختم على فيه ويقوم بجوارحه من ضده فتشهد عليه الأمة في ذلك. وعمر بن عبد العزيز المسكين في جانب آخر، ومن الذي يحامي ويدافع عن الأمة أمام الملك عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنا هتفت في هذا راس دم الروح بتاعته يبقى لازم أثبت وأقارب، لقد أريد هذا الأمر عن غير رغبة منه. رضي الله تعالى عنه: يا أيها النبي اتق الله. إذا هذا أمر موجه إلى من؟ إلى الأمة. وأما فيما يتعلق به صلى الله عليه وسلم اتق الله أي جاوب على ما تفعل. طيب النقطة الثانية: ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ما احنا قلنا للكافرين والمنافقين هم الذين خانوا أمانة. والإنسان أنت في حياتك الدنيا تقول لابنك: يا بني لا تصرح بالولد الفلاني. طب ليه؟ ده خايف بيطلع كتير بنط من عصفور وفات المدرسة في مجلس الشوارع بيتسكع في الطرقات، لكن صاحب فلان ليه؟ بيطلع الأول. يا بنت ما تمشيش على كتف فلان ليه؟ طيب تسعى في الشوارع وتتذكر الشباب وما إلى ذلك، تسوي أمشيتك لو صحيتيها تبقى سيد تغير أصلاحك الطباع تنتقل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فجاوب احدكم من يخالفه. شوف انت عايز تخالف مين؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالفه. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام، وهذه سوره ثم لنا ان نقراها في ليله الجمعه او في يوم الجمعه، سوره الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إذا الرفيق قبل الإيه؟ قبل الطريق، والجار قبل الدار. أنت عايز طريق الآخرة؟ لكن تحيط نفسك بأناس اختار هذا الطريق حتى تعاد، والا فتتفقد. وروى البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كإبا. شوف احنا حاضرين حديث ازاي لكن بنعمل بيه. تحامل المسك ونافس الكيس، تحامل المسك اما ان يخزيك يقول لك هذه لك الاسريه، واما ان تدفع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه، تلاقي ريح منبعثه في التجاره بتاعت مصر طيب. ولا تفكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه، الدخان ينزل يخرج يدخل في الأنف العينان تدمعان ويصرمك هذا الدخان وتفعل كح يعني وما إلى ذلك. يعني لازم يصل الشر مثلا كان هذا الشر من مجالسة الإيه الجليس الخارج والعياذ بالله والجليس الخارج لابد أقل شيء سند كلمة الله عز وجل أبدا لك إيه صلى عن نفسك عليه الصلاة والسلام يقول لك الشيء الفلاني إن الأسلام قد كذا رب شوف السنة على قد كذا أنت قلت أذكار الصباح النهارده أنت مريض تعالى لما تجيك بسم الله يغفر من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين آسف الله يغفر بسم الله يغفر رفق من دي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يعني لازم تذكر لازم والذكر نجاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم الا كان سرطا الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان سرطا عليه يوم القيامه كان نفس المجتمعين داخل من جيفه حمار مش حمار ليس نفس لاولاد كمان وكان سرطا اي حسره وندامه عليه يوم القيامه فاتق الله ولا تطع الايه الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقك اعلم منك وله الحكمه البالغه يبقى لما يجي امر من الله ما تقولش لا ايه الحكمه الامر الفلاني ما انت مؤمن بانه الحكيم والحكيم يعني له الحكمه البالغه الكامله في اقواله وافعاله واقداره سبحانه وتعالى لازم كده ما دام الامر انت تستوسط الامر ده صدر منه فعلا صدر منه يبقى الامر ده يشتمل على الحكمه البالغه لانه امر صدر من 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 الحكيم العليم الغني هو غني عنك سبحانه وتعالى لا مصلحه له ان يؤذيك ولا يحتاج اليك الكل يحتاجون اليك ولو اننا كما ثبت في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وذكر الحديث منهم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله تصور جميع الخلق من لدن خلق ادم الى قيام الساعه من الانس والجن قاموا في صعيد واحد يسألونه عز وجل كل واحد يسأل زي ما هو عايز وخلي بالك ان يسأل هنا ابن آدم ابن آدم ولا يملأ شوكه الا التراب لو كان له وادي من ذهب نتمنى ان يكون له واديا ولا يملأ شوكه ابن آدم الا التراب يبقى طمع طمع لا يملأ شوكه الا التراب لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد تسألوني فاعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك منا عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر ابرق حطيتها في البحر وطلعتها حاجه تميز البحر او تجيب سبحان الله العظيم ان الله كان عليما حكيما يبقى ما فيش امراه جافت الحجاب اقنعي اقنعي قال الله عز وجل في الكتاب يحكي الحاكم القران ده من عند الله قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يزين في ايه من جهه العهد دي موجوده في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا مطلق حدين القران نزل بلغه من بلغه العرب وهذا انسان عربي مبين انا عايز اعرف الابناء بلغه العرب يعني ايه والجلباء بلغه العرب يعني ايه يدنين عليهن من جلابيبهن اشوف الجلباء بلغه العرب يعني ايه والابناء يعني ايه كذلك يا اختنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري ومسلم احاديث البخاري ومسلم تلقتها الامه بالقبول حديث الصحيحين بالذات تلقتها الأمة بالقبول ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صنفان من اهل النار لم ارهما. صنفان من اهل النار رجال معهم سيار كاذناب فقط يضربون بها الناس غلبا، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يكون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد بالمسيرة كذا وكذا. وقال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا في بعولتهن إلى آخر من استثنى عز وجل مش كده بس سنعتم يقول لا سنعتم ايه الشيء؟ طب انت عملت زي ما اتخلى فعلا كيف الضبط هو مش عامل حاجه قبل كده؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى وابيه والشر ما منعك الا تسجد الا مرفوض. قال انا خير منه خلقني من نار وخلقته من طين، يعني انا مش مقتنع بامرك يا رب. في حاجه غير كده؟ ابليس عمل شيء غير كده؟ مش هو ده سبب خوفه من رحمة الله تبارك وتعالى؟ دائما نتذكر دائما ابدا ان الله عز وجل عليم ايه؟ حكيم. حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك تقول هذه الايه اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. ما هو دول خلق خلق امانه وانت المفروض عايز تحمل الامانه. إنسان عايش بالأمانة يكبح من خان الأمانة. والله عز وجل قد قال في أول سورة طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. حقيقة تضيع تضيع. طيب أنا مش هطيع الكافرين والمنافقين. وما نصحني لابد لي من طاعة لابد من استغراق ودور يحفظني في هذا الدور واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى خلي بالك لا تطع الكافرين المنافقين واتبع ايه ما يوحى اليك من ربك. مش انت بتطلب ان تقف في الصلاه تقول اهدنا الصراط المستقيم اهتم صراط الذين ايه انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. طيب الصراط المستقيم ده عباره عن ايه بالظبط؟ خط زفر. ايه هو الصراط المستقيم؟ هو ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتفكر من عندك؟ لا ما بتفكرش من عندك. انظر الى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله برضى الله عليه وسلم. يبقى إذا أنت زي ما بيقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قد يعرض الإنسان شك في وجود الرب صانع سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك بأمر لا العقل أصلا. إن تسبب بوجود الرب وعرفت أنه تفقد له جميع صفات الكمال وتستحيل عليه جميع صفات النقص وهناك أشياء لا تستحيل ولا تجد لها وإنما تكون. ومن الأشياء الجائزة أنه قد يرسل إلى الناس رسلا وأرسل. طيب إيه الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه الدليل على أنه رسول من عند الله وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه؟ مش محتاج منك حاجة تقول أنا أصلي هو محتاج لصلاتي أشكره هو محتاج لشكري؟ فعلا مش محتاج. مش محتاج ان خلق فعلا لتتنعم. ايه ده اللي تتنعم وجالك واحد صبت عليك؟ اتؤمن بالرب سبحانه وتعالى؟ طبعا هو الذي خلقني وخلق هذا الكون نحن مسؤولون على هذا. طيب انا رسول اليك بهذا الرب هذه دعوه ما دليلك على انك رسول؟ يا يقول ربنا الأيد بالمعجزات التي تفوق مقام قوله تعالى لو أسمعنا كلامه العزيز صدق أنا أسلمت. فكل رسول يأتي بمعجزة من جنس ما برع فيه قوله. سيدنا موسى عليه السلام كان زمان زمان صحبة فأسفت الآيات من أنهم الناس خضعوا لهذه الآيات. قلت يا الصحابة التاجدين قالوا أمام رب العالمين رب موسى وهارون. طبعا في العلم كان عمل هيصة على العقل بتاعه وعرف ايه يفتح الكاميرا. آمنت أنه قبل أن آمن لكم إلا أن كبيركم الذي علمكم الصح فسوف تعلمون. ويانا تعريفا كان حاول ذنبوه لكن خلاص هم شافوا الآية وعرفوها. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. رسولنا صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات لكن معجزة المعجزات ستظل باقية إلى أن يرد الله الفضل من عليه في القرآن الكريم. قل الآن لكن إحنا شايفين نتوسع في هذا الأمر. الآن تصور أن رجلا هو أمي لا يقر ولا يترك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وخبرك هل كان في أهله في أتعبه؟ هل كان في أهل الكتاب؟ هل كان يزيد إلى المعلم؟ حتى المشركين لما أرادوا أن يدعوا هذا ادعوا أنه كان يزيد إلى شاب أعجمي لا يزيد اللغة العربية ولقد علموا أنهم يقولون إنما يعجبه إيه؟ بشر لسان الذي يرشدون إليه إيه؟ أعجمي. وهذا لسان عربي مبين. هل خرج في تلك الحروب تلك البعثة عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل إلا مرتين إلى الشام، مرة هو في الثانية عشر من عمره ومرة هو في الخامسة والعشرين من عمره عليه الصلاة والسلام. وكان ابتدار المرة الأولى كان مع عبده أبي طالب. يوم يأتي بالقرآن على هذه الدرجة العالية من الفصاحة وفيه تشريع متكامل تشريع متكامل حسب أن نظم المواريث الموجودة في الإسلام يعترف القادميون في الغرب أنها أحكم نظم للمواريث موجود على وجه الأرض. رجل أمي معرفش حياة خالص أتى بشريعة تشمل جميع جوانب الحياة محكمة. ده إلى غير هذا الآيات آيات تحديدا هذا الرسول دلوقتي أنت آمنت بأنه رسول؟ آه. يقول بقى أبو حمد الغزالي رحمه الله هنا ينتهي دور العقل إلا من أمرين. الأول معرفة الأشياء على ما هي عليه وفهم الخطاب عن الله عز وجل. أنت خلاص بتسلم ودنك ده أدم تأكد لي إن ده رسول من عند الله تدير ودنك مكان ما يوديك طرق ما تسألش ليه ده رسول سبب له الحكمة خلاص معصوم والله عز وجل أخبر بذلك وما ينطق عن الهوى ما يقدرش يثبت من عنده ربنا ما يفتحوش بكده. ولو تقول علينا بعض التقاويض لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من أحد عنه حاجزين. كنا صلطناكم عليه قطع الحكم لكن مش قادرين عليهم عليه الصلاه والسلام ومحدش يقدر يقضي فيهم ابدا لان الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس مش كده. يبقى لازم تسلم ودنك له عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا الى الان الخطوه التي ينبغي ان نسلكها لحمل الامانه على الصوره التي يرضاها ربنا عز وجل تقوى لله تبارك وتعالى. نمره اثنين ترك اضاعه الكافرين والمنافقين في اي شيء. ما نحن نطيع مين؟ نتبع مين؟ الوحي. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. خد بالك يا اخي يبقى المفروض ان الانسان دايما يوجه مع مين؟ مع الوحي. الوحي اللي هو عباره عن ايه؟ القران بس؟ السنه واحد؟ طب ايه دليل؟ قال عز وجل في كلام الإمام الشافعي رحمه الله المثال قال السنة منزلة في القرآن لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال اتباع الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله فسمعت من أفضل أهل العلم يقولون الحكمة في السنة. يجي واحد يقول لك يعني ايه الحكمة في السنة؟ هم ذكروا الحكمة في الكتب؟ لا تستطيع يقول لك ان انا سمعت هذا من باب عزم الأقوال الى قائلها من باب الأمانة العلمية. لكن هو رأس يسب الدليل. قال والدليل على هذا قوله عز وجل لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. ما يتلى من اللي جاب في بيوت أمهات المؤمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من جاب ايه؟ آيات الله اللي هي القرآن. يبقى الحكمة كل ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا وهي ذكر سماها صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالسنة. سماها بالسنة. وقال عز وجل في سورة النساء وأنزل الله عليك فيه الكتاب والحكم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا بدونه أولياء قليلا ما تذكرون. بآيات فين؟ في أول سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنت مأمور بكذا ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي. لكن أنت تسيب قول الرسول وتقول لي أصبرنا شو قال كذا موقف كنت قال مش عارف إيه سيجمنت فرويد قال كذا وإيه ويتحصل قوي وهو بيوصل الاسم الأجنبي هيقول لك التجارب أثبتت. كنت مرة سمعت طبيبا وقد سئل هل يزول الرجل أم مش هل يزول؟ هل إذا أتى الرجل امرأته وهي حاضر هل هذا غلط؟ فقال له هما مدرستان مدرسة تقول إن هذا يضر ومدرسة تقول إن هذا لا يضر. وأنا شكلت عن نفسي الرجل عندي القول الثاني إنه لا يضر. فقلت له إزاي أنت راجل مسلم ورب العزة سبحانه وتعالى يقول لا احنا بعيد عن القرآن دلوقتي بين أحكام الذات مش مسلم وسنقع على المحيط قل هو أرجل فعد ربنا هو المحيط قل هو أرجل فعجاز النساء في المحيط ولا يتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى شوف أنت مأمور بإيه؟ أنت مأمور بعدم طاعة الكافرين والمنافقين وباتباع الدين بطاعة الوحي. لو انت عكست طردت اتباع الوحي واتبعت الكافرين والمنافقين يبقى انت كده اسببت الامر الى غير اهل الصح ولا الصح. مش هو ده تضيع الامانه؟ كيف تضيع الامانه؟ قال البخاري مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس له فجاء اعرابي فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فاستمر النبي عليه الصلاه والسلام في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع. الناس قالوا لي ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلام الراجل ده ليه؟ مع ضعف عليه ما زودوش ليه؟ ناس ما سمعش وناس لا سمع وكره ما قال. حتى اذا صدر من حديثه صلى الله عليه وسلم قال انا قال انا فقال صلى الله عليه واله وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فقال له وكيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى إذا تضيع الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله. وسد يعني أسندك وسند معك أن يسند الأمر إلى غير أهله. تكفي من النصوص اللي تتحدث عن تمنزف صدق الكيفية. شوف في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. هو قادر على كده، لكن أخرج أنه سيقبض العلم بكيفية بطريقة النصوص، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويضة. هيكلم بقى كمان. قال: وما الرويضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. لأن هذا شيء رجل التافه يطلع لك ايه؟ تاجر المخدرات، رجل رجال أعمال فرق البنوك، هو ده اللي بيتكلم في أمور عامة وبيحل مشاكل الناس وبيشرع للناس القوانين وما إلى ذلك. دي مصيبة، لكن مش مصيبته هو، لأن هو لم يكن من فراغ. أنت اللي وصلت، وبعد كده لما رجعت نفسه أنت بتقول: لا ده ابن عمي، والمثل بيقول: أنا أخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي عن غريب. يبقى لازم أنظر ابن عمي، دي عصبية جاهلية. أنت كلمة قصة، اعلم أن قولك هذا أمانة. هي تضييع الكلام. الكلام ده في الصناعات، لما يجي مثلا ابن الاستاذ عشان ابوه استاذ الكليه هو اللي يتعين، رغم انه خارج لكن خد لمن لا يستحقها، والماجد خرج في وزاره الصحه مثلا تنتقد في الطب الغار، الهندسه الغار، التعليم الغار، وهكذا انهيار في كل شيء. ليه؟ ضيعت الأمانة، النهارده انت لا تستطيع، لا تقل على نفسك. هل النور جاء فيك في كوب اللبن اللي فيها الهرمونات، ولا بقيت في الفرخه اللي فيها هرمونات، ولا مش عارف الخضروات اللي فيها مبيدات، ولا الفواكه بتاعت الهندسه الوراثيه؟ انت مش عارف. وتجد امراض فشل اقناصت لها سبب. الشباب في عمر الظهور كلهم عندهم فشل كلوي، فشل في الكبد. نسأل الله سلامة ليه؟ ضياع الأمانة. إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى أول خطوة في حل الأمانة ليه؟ التقوى. هو ده الكلام، خطوة ربنا. لأن أنت لما تيجي تحمل الأمانة الناس مش هتسقفك، لا مش هيسقفونك لما هتشوف دلوقتي. أنت لما تيجي تحمل الأمانة هتتظلم وهتتخلف. فيبقى عندك ايه؟ ومن الناس من يقول امنا بالله، فاذا اوذي بالله جعل عبده بالناس ايه؟ كعباد الله. ومن الناس من يعبد الله على حق، فان اصابه خير اطمان به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. ارسال كل حاجه. فانت لازم عندك سلاح التقوى، عارف انك انت شفت الخطر. ومن ساعه ما تبدا رحله الاخره لن ينفعك الا العمل، الاعمال. فاذا نفخ في الصور فلا باب بينه يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه اذا جاءت اعمال بس فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها ايه؟ كالحول. عارف كالحول يعني ايه؟ لما تشوف الرنجايه تحطها على النار ايه اللي بيحصل؟ يقول لك بدات تفقر، وتلاقي القشره اللي عليها الصفره اللي بره دي تتفرق الى ايه؟ الى الطرفين. هو ده بالضبط الكلام. ولذلك يقول قتاده في تفسير قوله تعالى: وهو فيها كالحون تنكمش شفته العليا الى منتصف راسه، وتنكمش السفلى الى صدرته. لا ايه ده؟ فلازم تقف ولا التقف هذا خليكي متبش لكلام ربك سبحانه وتعالى وذلك لطاعه الكافرين والمنافقين مش كده؟ وتوكل على الله دي اخر ضبط وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني ايه توكل على الله؟ التوكل باختصار شديد صدق اعتماد القلب صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع النظام في الدنيا في امور الدنيا والاخره في امور الدنيا والاخره صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. انت خد بالك تعالى هذا الشيء تطبيق نشوف الصوره كده انت دلوقتي مقبول واتبع ما يوحى اليك من ربك. مين اللي بيجيب الوحي ده؟ مين اللي بيلقي الوحي ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. تجد ان هذه الصوره فيها من الثناء عن سمع فيها من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع في غير هذا الصدق. ما دام هو لم يحدث النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لازم تحط صدقه عليه الصلاه والسلام. ما كان محمد ابا احدا من رجاله ولكن إيه؟ رسول الله وخاتم النبيين. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. مش كده؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلم تمجيد الله عز وجل. يا ايها النبي هل قلت في القران ان الله عز وجل خاطب النبي بقوله يا ايها النبي يا ايها الرسول؟ مفيش. قلنا يا نوح قلنا يا هود قلنا يا صالح يا نوح لكن يا ايها النبي يا ايها الرسول بلغ هذا الدين اليك من ربك بمخاطب هذا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وخاطب النبيين ان الله وملائكته يصلون عليه عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خشف ان ربنا هنا سبحانه وتعالى شوف النبي عليه الصلاه والسلام اتانا باقواله وافعاله ما دام قد امر فطاعه امره واجبه. ولذلك يقول عز وجل في نفس السوره سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله يقول لك لما يجي امر الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز لك ان تستخدم العقل الا في معرفه المراد فقط لان استعمال العقل اذا جاء امر الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع النظر. هو كده كلام امتنع النظر لان النظر انما يكون بالاختيار بين البدائل. انت بتنظر يقول لك انا بقلب الامور عشان اشوف قلب امر الاخر وانت ممنوع ان تختار بين امر الله ورسوله من ناحيه وبين امر غيره من ناحيه اخرى. فاذا يمتنع النظر فيكون النظر حينئذ اول مبادئ الفتنه. لما يجي لك الامر اتبع على كل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقوم يقول طيب خلاص الامر يبقى من الاقوال صبرنا عن افعاله عليه الصلاه والسلام. شوف في نفس السوره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله في اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اما لقيت مثلا ايه ملتحق كده يقول لك ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ تقول له يا اخي انا بتشبه بالرسول عليه الصلاه والسلام وايه الكلمات اللي انت لبستها دي؟ بعيد عن اي شيء. انا هسالك نفس السؤال القميص الواسع اللي انت لابسه لازم الخياطه هنا عن نص ذراع متهدم من على الكتفين نفس ايه؟ يقول لك اصل دي الموضه جنب الرجل. طب البنطلون ده ضيق ايه؟ قميص واسع البنطلون ضيق يقولك أصدرني في الجسد ومراتك أصدرها شعرها في الذي يبدأ التسجيل التسجيل اسمه الانتوانيس. يعني إذا أنت حبك لهؤلاء دفعك إلى أن تقلده. ولذلك لما يجب أن هذا عيش يروح في مشروب الدجل بيروح قائد لعب كورة كوريه فلسطين أي لا ها ما تقول لك ها فرد غدر فرد يوم روح راكب صورة ريبيرتو كارلوس على العربية من بره وفي الإعلانات طلع لك ريبيرتو كارلوس عمال يتنظر الكورة اللي تيجي تجيب 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 ويروح شارك بدون فلوس. ده طريقة طرق ترويج في المشروبات. فأنت من حبك لريبيرتو كارلوس هتعمل ايه؟ هتنزل تشتري نفسي تشرب زي كارلوس تشرب. انت واخد بالك؟ لما ينزل مولاك لابس تيشيرت عليه علامة النايك او الاريضة تلاقي انتشر بين الشباب على طول الاريضة. لما يطلع فيلم تايتانيك تلاقي البنات البنت المحجبة ماشية شايلة الشنطة وحطها كده وعليها صورة البطل. انت واخد بالك؟ يعني انت بتكتب بتقلده عيش الازايم في كل حاجة. ماذا تنقيم عليه؟ ما انت دلوقتي ماشي ثالث نسلك طبيعي 100%. لان دليل المحبة الاتباع هي كده. دليل المحبة الاتباع. ده كلام اهل العلم. برضو قالوا له اتباع؟ لا مش اتباع. قال الله عز وجل. الاول احنا نسأل اللي بيحب ربنا يرفع بيه. شوف قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله زعم اقوام انهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الايه. قل ان كنتم تحبون الله ان كنت صادق اتبعني عليه الصلاه والسلام لانه لم يكن شيء من عند نفسه. ولذلك يقول عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله سبحانه وتعالى فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى انت لو تبعت رسول عليه السلام ده دليل على ان انت صادق انت بتحب ربنا كثير وسبب في جلب محبته لك سبحانه وتعالى الادب هو كمان سبحانه وتعالى ويغفر لك ذنوبك. ولو ربنا حبك تبقى انتهت منك تصارح ربنا بيحبك. ده وقت الرجل بالدنيا وابنه وابنه لان انا نموذج في شرطه اول ما بنقول كليه الشرطه يبقى الراجل ماشي في الشارع مدار حاجه عارف يكلمك وكل بعد كده يقول له انت عارف تتكلم مين طب انا هفرجك ليه؟ ابنه لسه طالب كليه الشرطه ولو ليه قريب انت بتسمع عباره الجبابره انت مش عارف تتكلم مين؟ طيب انا هديك سؤال وين؟ طريقة الجبابرة فتصور أنك على اتصال بالملك الحق وأنه يحبك. إن أحبك أحبك أهل السماوات والصالحون من أهل الأرض وسددك عن درجتك. إيه القرآن على كده؟ لازم أي كلام نقوله نقيم عليه القرآن من الكتاب أو السنة أو الاثنين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. يبقى كلام هنا عن الاولياء ولا يزال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما طلبته عليه. يبقى احب شيء تتقرب الى الله ان تؤدي الظروف وان تجتنب المحرمات. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوازل حتى احبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه وانا اكره مساءك. لكن لما تجي من المستصفى انت مين انت بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى؟ ومعنى قوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يعني كما قال اهل السنه يسدده الله عز وجل، فلا يستخدم هذه الجوارح إلا في مضاده تبارك وتعالى. تفرض ربنا لو حبك كنت قاعد في الأرض هنا من الأرض اللي بيحصل. وقد ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي من أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. والعبد بالعكس يوضع له القبول، يعني إيه؟ قبول في قلوب مين؟ في قلوب الصالحين، مش في قلوب المجرمين. المجرمين بسنة قائمة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين عملوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامدون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أقول عليه الحافظين، شوف كده في آخر في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. شوف أواخر سورة المؤمنين: إنهم كان أميركم من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يفاجئ عز وجل أهل الباطل بسؤال يقطعهم مرارة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أعدت أنت هو في الأرض عشان العذاب اللي تعرض نفسك إلى كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العادين قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. خسران. يبقى إذا أحبك الله عز وجل سددك وحبب بك أهل سماواته والصالحين من أهل سماواته، وأنت دليل أو سبب محبة الله لك أو وسيلة تحصيل محبة الله من تطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا شفنا إن كان الأمر يتعلق بالأقوال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر. إن كان متعلقا بالأفعال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طاعة أمره صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع الله عز وجل هذين المعنيين في أبلغ عبارة في نفس السورة، فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شوف التعبير: أولى بك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى أنه أولى بك من نفسك أن يكون حكمه في أموالك، حكمه في زوجك، حكمه عليه الصلاة والسلام في أولادك، حكمه في علاقاتك في أحاسيسك سابقا على حكمك أنت في كل ذلك. أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب بعد ما وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، إيه محلها من الأعراض دي؟ خذ لك إن أنت إذا فرقت ضاعف الكافرين والمنافقين وأضعت رسولك صلى الله عليه وسلم لابد أن تنتحر. أحسب الناس أن يطردوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكافرين. فإذا ما دمت ستتعرض للامتحان يبقى لابد أن يكون لديك حسن توكل على الله عز وجل. إن ربنا هو اللي هيضرب عنك. شوف يوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه. هذه ما قيل أهل الحق فيما ضد ربنا في السجن أو السجن. ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه. أما ذاك: وإلا تصرف عني كيدهن اقرب اليهن واقرب الى الزائرين. لو تخليت عني فانا نبت عليه السلام لو تخليت عني غضبت الله والا تصرف عني كيدهن اقرب اليهن واقرب الى الزائرين. ولذلك كنا لنا ان نقول به ما شاء الله كان في ذلك الحقيقه ذكر عظيم جدا لو تواطا القلب او واطا القلب اللسان. ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى جل شانه. فانت لم تبدا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لك مثلا عمليا في الصوره اللي حصل غد الاعداء. غد الاعداء خلي بالك لم يقع فيها قتال ما حصلش فيها قتال. حيايه الاقرب اليهودي بعد الضغط على اليهود اذلم المشركين في شبه الجزيره العربيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا اليه في عشره الاف. والحاله الاقتصاديه كانت حاله تعبانه جدا حال المسلمين حاله تعبانه جدا. تعبانه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحفر الخندق كان يرقص على بطنه حجرا من الجوع. والحديث ثابت زي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. وامال الصحابه كان ازاي؟ شوف انس بن مالك بيصف طعام الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال يؤتون حديث صحيح البخاري كتاب الجهاد يؤتون بملء كفين من شعير واهانه سالقه. الاهانه يعني الذهن كانت يعني مثل النخل العتق من الذهن ذهن النخل ملء كفين من شعير واهانه سلخه توضع بين يدي القوم. والاهانه بشعه في الحلوق ولها ريح منتنة. ده طعامهم مع مين؟ مع الطالب المسروق سيد البشر صلى الله عليه وسلم. طبعا لما خرج عليه الصلاه والسلام وكان يحفرون الخندق فهو بقى هم كانوا يحفرون الخندق وهو قاعد في العريب بتاعه عليه الصلاه والسلام. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه والحديث ايضا في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر وهو يحفر ونحن ننزل التراب. لقد جاءكم رسول من انفسكم معه كل حاجه عليه الصلاه والسلام وهو يحفر ونحن ننزل التراب وبصر بنا شفت فيه الجهل والتعب والجوع فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فقط بالانصار والمهاجرات. فاجابوه قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه جميعا. طيب يبقى ده كان حال المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام خرج حفر الخندق وعاهد اليهود على ان يتولوا دفاع العوالي المدينه وترك في داخل المدينه النساء والاطفال والشيوخ. خلاص اول ما جه المشركين وضربوا الحصار استاذن المنافقون ونقض اليهود العهد. وفي المدينه اشوف النبي عليه الصلاه والسلام عذبها النساء والاطفال والشيوخ فين؟ في المدينه. واليهود نقضوا العهد يعني المشركين يدخلوا من ناحيه اليهود واستاذن المنافقون عشان يرجعوا للمدينه. ربنا هو الله سبحانه وتعالى قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال بس وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الامتحان يا اخوانا. وخلي بالك برضه ان المعركه دي لم يحدث الغزوه دي لم يحدث فيها قتال لكن كان الهدف ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يضيق على كل الذين يدعون الايمان حتى يصرخ او ينضح كل اناء بما فيه. اول ما تصبح المواقف ويبين الصادق من الكاذب يدق الغرض تحت الواعي انتهى الفكره. ده الحق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دخلت السبيل مع رسول الله عليه الصلاه والسلام دول انقسموا الى فريقين، فريق المؤمنين الصادقين وفريق المنافقين. دولهم اقوال ودولهم اقوال، دولهم اعمال ودولهم اعمال. قال ان المسلمين بعد الاقوال والاعمال، واذا قلوا منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الا غرورا. حتى قال قائلهم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع احدنا ان يقوم لقضاء حاجته، ان يقوم ليتبول بعيد عن القوم. يبقى شوف هنا كلام منافقين ايه، ما وعدنا الله ورسوله الا ايه، الا غرورا. المؤمنين فعلوا ايه؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايه، الا ايمانا وتسليما. طب الاعمال، شوفوا المنافقين بقى لما جدل جدل، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. خدت بالك؟ ثم قال بعد ذلك ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. مش النبي عليه السلام قال فقد ان من صفات المنافق انه اذا عاهد غدر اذا وعد اخلف. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. طب المؤمنين بقى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمن صادق في العهد، فمنهم من قضى نحبه قتل على ذلك او مات على ذلك، ومنهم من ينتظر. المنتظر ده اللي لسه على وجه الارض متميز بالثبات، ثبات في الايراد، مش سعد الارض. امبارح كان عارف في المدن وبين اهل الصدر، والنهارده في قاعده قهوه بيشرب شيشه. ليه؟ اصله اتعرض لفتنه، اتعرض لفتنه وفتنه، تعمل فيه كده مره ورا. مش انت المفروض ان انت تبقى تصرفاتك كلها على الثبات. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما انقسم الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم الى فريق المؤمنين الصادقين والى فريق المنافقين انتهى الامتحان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وعسى ان يكون لهذا الموضوع بقيه المره القادمه ان شاء الله. في بعض الاسئله، لكن رد الامانه بعدما القيت في صندوق المسجد وجاء صاحبها من بعد ليسأل عنها، فما العمل بذلك؟ إن تثبتنا أنه صاحب هذه الأمانة فلا بد أن ترد إليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعند ابن ماجه في الإسناد الصحيح عن حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هو ده اللي احنا بنعبر عنه، قولنا ما اخذ بسيف الحياه فهو حرام. فان تاكدنا انه صاحب هذه الامانه فلا بد من رديها اليه. ما هو حكم من يسند الامر الى غير اهله؟ هذا انسان غشاش، هذا انسان غشاش. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستشاره مؤتمنه، وقال من اشار على اخيه بما يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فقد خانه. فينبغي دائما أن تكون ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تقدم من قدمه الله تبارك وتعالى. يعني مثلا في مسألة الصلاة، ماذا إذا كنت تشغل رجل؟ لماذا تسابق على فلان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قانونا في حديث أبي مسعود البرية رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأخره سننا. يبقى هنا الأمانة تحكم علينا أن نقدم من قدره الله عز وجل. والذي يسند الأمر إلى غير أهله فهو يغش بذلك مجتمع الذي عيش. عليك أن تقدم الأصلح دائما. كان في بنت عندها أمور في المخ وكانت ناسية لكل شيء لا تعرف شيئا وعليها صيام وصلاة، فهل أصوم عنها وأصلي عنها؟ رغم أنها كانت تصوم وتصلي قبل ذلك وكانت حافظة لبعض من القرآن، فماذا أفعل؟ اعلم أن ابنتك هذه ليست مكلفة في حالتها هذه لا بصلاة ولا بصيام، فلا تقضي عنها لا الصلاة ولا الصيام، هي ليست مكلفة أصلا. إذا أصيب الإنسان بخلل في عقله فاعلم أن العقل مناط التكليف، مناط إلغاء العقل فلست مكلفا. هذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء. هل هناك تحذير من بعض كتب أبي حامد الغزالي؟ نعم، أبو حامد الغزالي رحمه الله كتابه إحياء علوم الدين فيه كثير من الأمور الغير صحيحة. طبعا الكلام ده مش كلام، ده كلام العلماء، وإنما أتي أبو حامد الغزالي رحمه الله من جهة ضعفه في الحديث. هو الذي قال بضاعتنا في الحديث مزجاة. كذلك كان يتبع أسلوب المتكلمين والفلاسفة، ولكنه تابع هذا الأمر قبل وفاته رحمه الله. الحافظ العراقي رحمه الله خرج أحاديث إحياء علوم الدين وتجده في مواضع كثيرة يقول هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث لا أصل له. فالحقيقة هذه خدمة عظيمة أداها الحافظ العراقي إلى الأمة. هل النقاط فرض أم سنة أم مستحب؟ السنة في اصطلاح جمهور الأصوليين هي المستحبة وهي المندوبة، يعني هذه الكلمات الثلاثة معناها واحد، الثلاث معناها واحد. والخلاف بين أهل العلم في حكم النقاط من قديم، فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب. من الذين أوجبوه من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه، ومن التابعين عبيدة السلماني، ومن الفقهاء ابن أحمد رضي الله عنه. والذين قالوا هو مستحب فقط ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين طوائف كمجاهد بن جبر وعطاء والحسن البصري، ومن الفقهاء ابو حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم والجمهور. فالراجح عندي من جهة الدليل هو قول جمهور العلماء أن النقاب مستحب فقط. لكن نحن الآن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ما معنى أن نترك المستحب؟ ماذا سنفعله بها؟ إذا استحب الله عز وجل لنا أن نفعل شيئا ما، فلماذا لا نفعله؟ كان نحبه سبحانه وتعالى. وقد سمعت في حديث أبي هريرة قوله تبارك وتعالى في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جزاك الله خيرا على هذا الدعاء، ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا ويصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأصحابنا. ما حكم القنوط في الفجوة الاضطرار عليه دون سائر الفرائض؟ نرجو منك إن كان في ذلك خطأ أن تقول كلمة في ذلك. والله أنا أود أن أقول لك هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن الذين استحبوا القنوط في صلاة الفجر الإمام الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله، وهما من فقهاء الحديث، من فقهاء المحدثين الشافعي ومالك رحمة الله عليهم. وإن كان كثيرون من أهل العلم لا ذهبوا إلى أنه لا يستحب، وإلى أن السنة في القنوت إما أن تقنط في الصلوات التكيها المفروضة إذا نزلت للمسلمين نازلة كما فعل عليه الصلاة والسلام، أو تقنط في صلاة الوتر على وجه الخصوص كما جاءت ذلك السنة في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عند أحمد أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولها في صلاة الوتر في قنوط الوتر في قنوط الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر الدعاء المعروف. من جهة الدليل أول من قال إن القنوط في أو تخصيص صلاة الفجر بقنوط لا دليل عليه هو الصلاة، من جهة الدليل لأنه احتج بحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر. صح حديث طيب، يا من تقنط في صلاة الفجر وتحتج بهذا الحديث ولا حجة لك إلا هذا الحديث، لماذا لا تقنط أيضا في صلاة المغرب؟ طبعا سيقول أنا لا أقنط في صلاة المغرب لأسباب، هذه الأسباب إحنا نطالبه بها في قنوط صلاة الفجر أيضا. ومن العلماء محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ذهب إلى أن القنوط ليس مشروعا أصلا وأنه نصح، ولذلك يقول: ما قنطت إلا وراء إمام يقنط، ما قنطت إلا وراء إمام يقنط. لكن الذي ذهب إليه القنوط أن القنوط له حالتان: إما أن يقنط في الصلوات الخمس كلها إن نزلت المسلمين نازلة، وكذلك القنوط في صلاة الوتر. لكن على كل حال هذه المسألة أخوانا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، والمسائل التي وقع فيها الخلاف إنما فيها التبيين، التبيين فقط، وإحنا كلنا نريد أن نتبع الأصح، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. كل عمل في صنع السفن السياحية أي عمل الصيانة والتصنيع من بدايتها دون العمل فيها المعروف لنا وهو العمل في الأنشطة التي نكون عليها. شوف هذا أصل في كتاب البيوع والتجارات أيضا، هناك أشياء محرمة لذاتها وأشياء حلال في ذاتها. المحرمة في ذاتها هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، زي مثلا إيه؟ بيع الخنزير، بيع الخمر، بيع الميت، بيع الدم، كل محرم. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. يا تمثيل، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة فإنها يطغى بها السفن، يعني يمكن يستخدمها بويا ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس منها شمس ينظر مش هناكلها، يبقى احنا هنبيعها لأغراض أخرى غير ذلك. فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لما حرم شحومها جمعوها يعني أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها لاحتياج على أمر الله تبارك وتعالى. يبقى دي أشياء محرمة في ذاتها، هناك أشياء حلال في ذاتها، لكن هنا بقى قاعدة: إن غلب على الناس في مكان ما أو زمان ما أنهم يستخدمونها في معصية الله عز وجل لم يجوز لك أن تبيعها إلا لمن يغلب على ظنك أنه سيستخدمها في ضعف السكين مثلا، السلاح الأصل تقرر عنده النهي عن بيع السلاح في زمان الفتن. لو أنت جالك واحد كنت عارف أن السكينة دي بتقطع بها الجبنة والبحر وما إلى ذلك، واحد جاي يشتري السكينة ليقتل بها معصوما، معصوما يعني إيه؟ مسلما او ذميا او معاهدا أو تصرف لنا. كل جلد لهم حرام، كل جلد معهم إيه؟ حرام. أقصد السياح دول جلد ولاد كذا فاعلوا كده مثلا تصير السياح ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش شرعا، الكلام ده مخالف للشرع. ف وانت عارف ان اللي هيشتري السكينه عشان يعمل فيها كده يحرم عليك ان تبيعه هذه السكينه. تقول لي بقول انت ليه؟ قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كذلك واحد هيشتري العنب، بيع العنب حلال ولا لا؟ طيب جاب شركه الجلابيب يشتري منه عشان تعملوا براندي، تعملوا خمر، ربنا طبقها. هل يجوز لك ان تبيع العنب لشركه الجلابيب؟ جاءت شركه الكهرباء عشان تشتري منك الشعير وتعملوا بيها السلم، هل يجوز ليك ان انت تبيع لها الشعير؟ لا يجوز. انت شايف راجل تعصب قصب، يعصب قصب ويبيعه، احنا بنروح نشتري منه، حلال ولا حرام؟ حلال. شوف بقى ده عشان ياخد ايه؟ لعن الله الخمر. ده حديث ثابت عن ابن عمر وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها. هي باب الباب، خلينا بس كلمه معاصره. العاصر ده بيعصر ايه؟ حصب او عنب او فواكه شرك. هل عصر هذه الاشياء حرام؟ حلال. لكن ان عصرها فخطوه على طريق صناعه الخمر كان ملعونا كشارب هذه الخمر بالضبط. واخد بالك؟ وهلم ده كان بتاعك يكتب عقود، تقول انا عايز تكتب عقد ده شقه الراجل ده حرام، ويكتب لك عقد ايجار انتخي يا عصر حد مش عارف حرام، وياخد قدره على هذا حلال ولا حرام؟ حلال. لما تروح تقول له انا عايز تكتب لي عقد ربوي، يجي هنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاذبه وشاهديه هم فيه سواء. واضح يا جماعه؟ فهذه المناسك ترتكب عليها اشر موبقات، وبناء عليه فلا يجوز لك ان تساهم في هلاك اصلاحها ولا في انشائها وتاسيسها من الاصل. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. حيث رضاها رضع عن ابن عمي ويريد ان يتزوج اختي، فما الحكم؟ اصل الكفاله لازم تقول لي رضع عن مين؟ رضع معي ابن عمي ويريد ان يتزوج اختي، ان كانت امك هي التي ارضعته فلا يحل له ان يتزوج اختك، وكل اولاد هذه المنطقه التي ارضعته اخوه له في الرضاعه. إن كانت أمه هي التي أرضعت معه جاز له أن يتزوج أختك، وأنت لا يجوز لك أن تتزوج أي امرأة أو أي بنت من بنات أمه التي أرضعتها. واضح يا جماعة؟ هي مسألة اجتماع على الفجر، اجتماع على الفجر. أختي بلغت نهاية الآن 16 من عمرها، فهل يجب على والدي ان يجبرها على الحجاب؟ هو لسه ما حجبتش. يا اخوانا، النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الثابت عن طائفه من الصحابه منهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: رفع القلم عن ثلاثه. القلم هو قلم الدين، ايوه كده، قلم التكليف. منها الصبي حتى يبلغ. الصبي يبلغ ازاي؟ علامات البلوغ عند الرجل هي علامات البلوغ عند المرأة، وتزيد المرأة على هي الحلم. علامات البلوغ الاحتلال، هذه من الكواكب، إما بشعر العانق الخشن، في شعر القناع في الأول كان لا، لكن الشعر الخشن اللي بيبتدي يبقى غزير ده تجد فيه علامة من علامات البلوغ. أو السن، وفي مذهب الجمهور إذا وصل إلى 15 خلاص يبقى لا مكلف حتى وإن لم يحتل.
واخدين بالكم؟
والانثى تزيد على ذلك بالاحتمال. تصور انت بقى ان البنت اللي هي مش مكلفه بيها هتنام نومه كده بتحترم بيها تقوم تبقى مكلفه بكل الشريعه. هل البنت دي عندها طلاق كده او بتتبع الطلاق ده هتبتدي تنفذ جميع اعمال الشريعه ولا الامر بيحتاج الى تمهيد وتدريب؟ ما انت بتروح تدخلها حضانه تقول كيجي 2 وكيجي 1 بعد ما بتقول حضانه قبل كده بقيت تلقاها من جديد ويجي يقول لك ان دي سموها يعني هو ايه مش مستحضر الكلمه العربيه لان هو ثقافته اجنبيه وبعدين يحطها من جديد. ربنا يعافينا ويعافي جميع المسلمين. فبرضه دي ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابي داود هم اولادكم بالصلاه وهم ابناء الدين 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم في المضاجع. والربيع بن معاويه رضي الله تعالى عنها كما ثبت عند البخاري تذكر انهم كانوا يصومون ابناءهم يوم عاشوراء ابناءهم الصغار صبيان يصومونهم يوم عاشوراء. الواد بدا يعيط هنا لما كبر يا ابني هيموت من الجوع وكلوه ايه اللي انتوا عاملينه في الواد ده؟ لا الحركه ما كانتش كده. كانت اذا بكى الصبي اعطوه لعبه من العهد عروسه بالقط ويقولوا روح يلا روح نزل روح نزل العب يلا روح نزل يقوم يفيه اللعبه تدريب تدريب حتى اذا وصل الى سن البلوغ سهل عليه ان يؤدي التقاليد الشرعيه. فالواجب على ابيها ان يسامحها حتى تبتدي الحجاب والا فهو مسؤول وهذا لن ينقص من مسؤوليتها شيئا. ان يصلح لنا ولنا وان يتعذب من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين اليك مخبتين لك اوابين مريدين. اللهم اغفر توبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلم سخيمه صدورنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من الضرر والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الاسقام. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا. اللهم اهد اصحابنا واصهارنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد سائر مجتمعاتنا للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.